بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ومن رسالة المظالم المشتركة، المشتركون في الأموال والحقوق زياداتها لهم ونقصها عليهم بقدر أملاكهم وحقوقهم، وعليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير حق، كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق. فإن الكلفة التي تؤخذ بغير حق من الشركاء بسبب نفوسهم وأموالهم هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم، وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الآخر، وليس لبعضهم أن يمتنع عن أداء قسطه امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء فيتضاعف الظلم عليهم، ومن تغيب منهم أو امتنع فأخذ قسطه من شريكه فله الرجوع عليه كالذي يؤدي عن غيره دينا واجبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا من رسالة المظالم المشتركة، وذلك أن الشركاء لابد أن يحصل لهم ظلم وغرب في تجارتهم أيضا أو فيما يؤخذ عليهم من أموال، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إما بحق أو بغير حق. قد تؤخذ منهم أموال بحق يأخذها السلطان أو سائر الناس ممن لهم حقوق عليهم، أو تؤخذ منهم أموال بغير حق كالمكوس مثلا، فحينئذ يجب أن يتحمل الشركاء الغرم بالعدل، كل بحسب قسطه من هذه الشركة، ولا يجوز لأحد أن يجعل الغرم على بعض الشركاء ويمتنع هو من تحمل هذا القسط. لماذا؟ لأن قاعدة الشرع هو العدل ورفع الظلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وليس من العدل أن تكون شريكا لهم فقط في المغنم ولا تكون شريكا لهم في المغرم، بل تغرم بقدر قسطك. فإن قال أحد الشركاء: أنا هذا أخذ الأموال بغير حق وأنا لا أتحمل هذا، وليس هذا بيني وبينك، الآخر أيضا يدفع هذا الكلام بنفس ما أو أورد عليه ويقول أيضا هذا ظلم عليه وأنا لا أريد أن أتحمل هذا وحده، إذا من يتحمله؟ يتحمل الشركاء كلهم، لأنه هذا في أموالهم. واضح؟ وحينئذ نقول إن هذا الشريك ليس باختياره، يعني هو لم يضارب بهذا المال وغرم يعني لتفريطه أو تعديه بحيث أنه هو يتحمل هذا المغرم وحده، لا، هذا شيء جعل عليهم جميعا، فكل يدفع بقدر قسطه. وإذا امتنع وحمل أحدهم هذه المظلمة صار هذا ظلما عليه مضاعف، ظلما عليه مضاعفا، وهذا لا تأتي به الشريعة. نعم.
ومن له ولاية على مال غيره أدى ما ينوبه مما لا بد منه، سواء كان بحق أو بغير حق، بل يجب عليهم إذا خافوا إن لم يؤدوه أن يؤخذ أكثر منه.
طبعا ذكر أيضا قبل هذا أن من دفع عن شريكه قسطا عليه بحق أو بغير حق فإنه يرجع عليه سواء نوى ذلك أو لم ينوي ذلك، لأن القاعدة الشرعية من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع عليه، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذه قاعدة الشريعة. لكن هذا في المال المأخوذ بغير حق هو قسط على كل شريك بحسب قسطه، فحتى لو لم ينوي الرجوع فإنه يرجع عليه، لأن هذا مقتضى العدل في الشراكة. كذلك إذا كنت وليا على مال فإنك تدير هذا المال بمقتضى المصلحة لصاحب هذا المال وتنميه وتحفظه، لكن لو قدر أن هناك مغرم تغرمه قصر مثل مكوسة وغيره، وأنك إذا لم تغرم هذا المغرم فإن المال الذي تحت ولايتك قد يلحقه ضرر، أو قد يمنع حتى من الاتجار في بعض الدول إذا ما تغرم هذه المكوس، فحينئذ تغرم، لأن هذا المغرم لمصلحة من صاحب المال، وأنت فعلت الأصلح واحتملت أدنى المفسدتين لدفع أعلاها. نعم.
وإذا كان الإعطاء لدفع ضرر هو أعظم منه، فمذهب مالك وأحمد المشهور عنه وغيرهما أن كل من أدى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك وإن أداه بغير إذنه.
هذا بينا أن أداه حتى بغير إذنه فله الرجوع عليه، لكن إذا تبرع بذلك قال والله هذا المغرم أنا أتبرع به عن صاحبي، فهذا حق لا أسقطه، هو شأنه هذا لا بأس بهذا.
ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله، فليس لأحد أن يضر نفسه وماله ضررا نهاه الله عنه، ومن دفع ذلك الضرر عنه بما هو أخف منه فقد أحسن إليه. وفي فطر الناس جميعهم أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو متعد، وما عده المسلمون ظلما فهو ظلم.
لا شك أن الناس تحت أمر الله ورسوله، فلا يجوز لأحد أن يخرج عن أمر الله ورسوله. صحيح أن لك إرادة تامة وقدرة جازمة تختار بها الفعل، لكن لا تختار فعلا يحصل به ضرر لنفسك. حتى لو قلت هذه نفسي وأنا حر فيها، نقول لا تملك هذا الحق. ولذلك جاء في حديث عائشة في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت يحييه حيا. ويقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلذلك لا يجوز الإنسان أن ينتحر، كذلك أيضا لا يجوز له أن يضر بنفسه حتى فيما دون قتل النفس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا تضر بنفسك ولا تضر أيضا بغيرك. كذلك أيضا يعني كل ما يتعلق بما هو سبب لحرق النفس فإنه واجب عليك أن تفعل هذا. لذلك بعض أهل العلم يرى أن أكل الميتة ليس من باب الرخصة، وإنما من باب العزيمة من جهة حرق النفس حتى ما تهلك. فإذا المقصود هو أن الإنسان تحت أمر الله وعبد الله، وهذا مقتضى العبودية، ما يتصرف كيف يشاء ويقول أنا حر وهذه نفسي وهذه كذا وهذه كذا، لا، بل لا بد له أن يعني يستعمل الأمور وفق الشرع والعدل. ثم ذكر قاعدة العدل والإحسان، مقابلة الإحسان بالإحسان، لأن ما يمكن أن تسيء إلى من أحسن إليك، هذا خلق بني وهذا من الظلم. والله عز وجل عامل خلقه بالعدل وأمر خلقه أن يتعاملوا فيما بينهم بالعدل، كما جاء في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه أن الله عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكما أحسن العباد في هذه الدنيا فيحسن الله عز وجل إليهم في الدار الآخرة ويحسن إليهم في الدنيا كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا واضح ان هذه قاعده العدل، جزاء الاحسان الاحسان. نعم.
ومن رساله معارج الوصول الرسول بين الدين وصوله وفروعه وباطنه وظاهره علمه وعمله، وهذا الاصل هو اصل اصول العلم والايمان، وكل من كان اعظم اعتصاما بهذا الاصل كان اولى بالحق علما وعملا، ومن كان أبعد عن الحق علما وعملا كان بعده عن هذا الأصل بحسب حاله فمستقل ومستكثر من الباطل.
هذا أصل الأصول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الدين كله أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله. لماذا؟ لأنه هذا هو مقتضى الرسالة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهذا مقتضى الرسالة، وكيف يقدره الله عز وجل ولم يبلغ الرسالة تماما كاملة، بل بلغ الرسالة وأشهد على هذا في أعظم جمع في حجة الوداع وقال اللهم هل بلغ، ويرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكثها إلى الأرض ويقول اللهم أشهد. وشهد له بهذا المسلمون والكفار أيضا. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا مما أنزله الله إليه لكتب قوله تعالى: ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. حتى هذه ما كتمها صلوات الله وسلامه عليه، وحاشا أن يكتم شيئا من الشر، فبلغ الشر البلاغ الكامل. وهذه هي أصل سنة المرسلين جميعا، وعقيدة لابد أن تكون واضحة وراسخة، لأن ضد هذا يقدح في نبوة ورسالة النبيين. وذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن يحذر أمته شر ما يعلمه له. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبض الله عز وجل بعد أن بلغ كل شيء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا قال به الصحابة كلهم. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا أحدث لنا منه ذكرا. حتى أهل الملل الكفار اليهود والنصارى يعلمون ويعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء، كل صغيرة وكبيرة. ففي صحيح مسلم حديث سلمان الفارسي أن يهوديا قال لسلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء، انظر إلى كل شيء، إن نبيكم علمكم كل شيء. وهذا يقول يهودي لسلمان، واليهودي لا يحضر ما يحضره الصحابة، فكيف إذا حضر ما حضره الصحابة وكل مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكل مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال اليهودي لسلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراعة. قال: أجل، علمنا إذا أتى أحدنا الغائط أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث، وإذا خرج أن يقول: غفرانك. الكل شهد بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء. وبهذا نعرف خطأ من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته. فكيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته آداب قضاء الحاجة ولا يعلمهم معانيه وأسماء معاني الأسماء والصفات إذا كان المقصود خلاف ظاهرها، ثم يأتي بعده أقوام بقرون بعد القرون الفاضلة ويبينون هذه الأسماء والصفات على غير ظاهرها مما لم يتكلم فيه لا صحابي ولا كاتب؟ فهذا من إحدى الكفر. فإن قلت: كيف تقول أصوله وفروعه؟ وكيف يقول شيخ الإسلام أصوله وفروعه وهو ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ نقول: نعم، شيخ الإسلام أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقال هذا من بدع المعتزلة، وأن هذا لا يقال عن صحابي ولا تابعي أنه من بدع المعتزلة. لكن ما مراد بتقسيم الدين إلى أصول وفروع الذي أنكره؟ أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنهم قسموا الدين هذه القسمة، قسمة علمية وقسمة عملية، وجعلوا ما يتعلق بالتحليل والتحريم والأوامر جعلوه من قسم الفروع وهي المسائل العملية. وفوق هذا المعتزلة رتبوا عليه التكفير في الخطأ في المسائل العلمية دون العملية. يعني علمية جعلوه مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال هذه مسائل وصول، هكذا قال المعتزلة. والمسائل العملية من أوامر الشرع ومن التحليل والتحريم جعلوها مسائل فروع وسموها المسائل العلمية. وهذا الخطأ في التقسيم. وتحداهم شيخ الإسلام أن يكون لهم حد في ما يحد على أنه فروع من المسائل العملية، ونقض تأصيلهم بأمر الصلاة فإنها من آكد الأركان، وعلى قسمتهم تكون من مسائل الفروع لأنها من المسائل العملية. والذي أنكره شيخ الإسلام هو ترتيب التكفير على هذا التقسيم الفاسد، هو تقسيم فاسد، وعلى هذا رتب التكفير، فإنهم قالوا المخطئ في مسائل أصول كافر، والمخطئ في مسائل فروع ليس بكافر. هذا هو الزلل الكبير. قد دفع على هذا أيضا الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه معجم الملاهي اللطيف. نعيد يا منصور، استاهل أنك معرفت. طيب، نقول نعيد: نقول شيخ الإسلام أنكر تقسيم الدين إلى متاع الأصول والفروع، ووقع منه الكلام في وجود الأصول والفروع في الشريعة. ما أنكره هو فعل المعتزلة، وهو تقسيم المسائل العلمية مثل الإيمان بالله وملائكته إلى أصول، والمسائل العملية مثل الأمر والنهي والتحليل والتحريم جعلوه من المسائل الفروع. وانتقض تقسيمهم هذا بالصلاة، حيث ان الصلاة من هكذا الأركان وعلى قسمة تكون من مسائل الفروع. ثم ايضا رتبوا على ذلك تكفير المخطئ في مسائل الأصول التي سموها مسائل علمية، وعدم تكفير المخطئ في المسائل العمل. هذا الذي انكره شيخ الإسلام. اما شيخ الإسلام جرى من استعمال كلمة أصول وفروع في بعض كتبه الكبيرة، ويجعل الأصول على مسائل الجليلة والفروع على المسائل الدقيقة، ويقول يعني ان الصحابة واقع منهم اختلاف في فروع المسائل، مثل الاختلاف في بعض مسائل الصلاة وبعض مسائل المواريث. هذا من دقيق العلم، على هذا المعنى هو اراد هذا بالفروع. نعم.
قال: وقد دل الرسول الناس وهداهم الى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية، وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله وغير ذلك مما يحتاج إليه، وإلى معرفته بالأدلة العقلية وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية. وإن كان لا يحتاج إليها، فإن كثيرا من الأمور تعرض بالخبر الصادق. ومع هذا فالرسول بين الأدلة العقلية الدالة عليها، فجمع بين الطريقين السمع والعقل، ودلالة الكتاب والسنة ليس بمجرد الخبر بل ولا الخلق، وهديهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين.
هذه مسألة من أهم المسائل، مسألة الأدلة العقلية والأدلة السمعية. بعض الناس يظن أن الشريعة ليس فيها إلا أدلة سمعية، واضح، وهذا نقص في علمه. بل يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درس تعارض العقل والنقل، يقول: الأدلة السمعية والأدلة العقلية متلازمة. معنى أنتم ترى كلام مهم. الأدلة العقلية، الأدلة العقلية والأدلة السمعية متلازمة. ثم بين هذا الثلاث كيف. قال: فإن الأدلة العقلية تستلزم صحة الأدلة السمعية، لأن العقل شاهد على صحة الشق ولا لا؟ شاهد على صحة الشق. والأدلة السمعية فيها بيان الأصول الكبار حتى في مسائل الإيمان بالأدلة العقلية. مثال قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب كما جاء في صحيح البخاري عن جبير المطعم. وكان جبير المطعم في غزوة بدر ممن أثره المسلمون. يقول: فلما سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث أيضا يضرب له علماء المصطلح بمثال للحديث الذي تحمله الصحابي حال كفره وأداه حال الإسلام. يعني بعض الصحابة كانوا كفار، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحديث وأدوها لما أسلم، فهل يقبل منهم؟ نعم يقبل منهم، وهذا من جملة أدلته كما جاء في صحيح البخاري. يقول: فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد يتصدع قلبه. يخاطب الفطر ويخاطب العقول الصحيحة. فأنتم من خلق؟ خلقتم من غير شيء أم أنتم خلقتم أنفسكم؟ حينئذ يبدأ العقل يتحرك ويشهد على صحة الشرع ولا لا؟ يشهد على صحة الشرع. وكما ذكرنا لكم في كثير من دروسنا قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. قال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن: البينة في الشرع، والشاهد هو شاهد العقل والفطرة، فشاهد العقل والفطرة يشهد بصحة الشرع. كذلك دليل التمام: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أو قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فإذا هذا يدل على ماذا؟ على وجود الأدلة العقلية في الأدلة السمعية. وحينئذ يجوز لنا أن نناظر الكفار بالأدلة العقلية التي وردت في الأدلة الشرعية. لماذا؟ لأنه احتاج إلى ما ورد من مثل هذا، وهم قد يستعملون الأدلة العقلية، لكن بشرط. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا تستعمل لفظا بدعيا، ولا تستعمل أيضا معقولا غير صحيح. واضح؟ وبعض الناس يقول: لا، أنا ما أفعل هذا ولا أتجاوز الأثر. نقول: قد كان هذا في عهد الإمام أحمد، لكن ظهرت بعد ذلك معقولات فاسدة لا بد من إزالتها. ولذلك الشيخ الإسلام تعرض لها في درس عارض العقل والنقل، وكتاب النقل تأسيس الجهمية أيضا. إذا نحتاج حين ذلك، ويشبه الشيخ الإسلام هذا بمن يلبس ثياب العدو ليكر عليهم ويستغفلهم وينتصر منهم في الغزو. هذا من الخدعة في الحرب ولا لا؟ الخدعة. بعض الناس يقول: لا، أنا ألبس ثياب العدو. نقول: لابسه من باب التشبه ولا لابسه من باب مخادعة العدو والانتصار للإسلام؟ ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لو أتوا بأي قياس عقلي، فإن الله عز وجل قد أعطاك من البراهين العقلية في القرآن ما يسبق به باطل المبطلين. واسمح لنا المعنس ما نقدر كثير نعيده، يعني علمك مرة مرتين إكراما لك، لكن لأنه ما يمدينا بعدين حتى ننهي المقرر في هذا الدرس. نعم.
قال: تكرير القصص في عدة مواضع من القرآن يبين في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر، كما يسمي الله نفسه ورسوله وكتابه بأسماء متعددة، كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر، وليس في هذا تكرار بل فيه تنويع الآيات.
القصص قصه الله عز وجل قصص النبيين والأمم من قبلنا في القرآن كثيرا، وبعضها قد كرر وبعضها لم يكرر. الذي لم يكرر مثل قصة يوسف عليه السلام، ذكرت فقط في موضع واحد في سورة يوسف وما كررت. وكررت قصة نوح في أكثر من موضع، وإبراهيم عليه السلام في أكثر من موضع، في الأنعام وفي إبراهيم وفي غيرها. وقصة موسى تكررت أكثر من قصص القرآن، وبهذا يتبين أن قصة موسى من أعظم القصص، وهذا من أسباب تكرارها. وسبب ذلك يقول الشيخ الإسلام في كتاب النبوات: لما تضمنته من تقرير التوحيد والرسالة. أما قصة يوسف لماذا لم تكرر؟ قال: لأن من عاداه إنما عادوه عداوة دنيوية من أجل الدنيا، ولم يعادوه من أجل الدين. فلذلك قصة موسى أعظم من قصة يوسف. فإن قلت: إن الله قال في القرآن في قصة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص، فإن هذا يقتضي أن قصة يوسف أحسن القصص، تقول هذا فهم غير صحيح. وإنما معنى الآية: نحن نقص عليك أحسن القصص بما في هذا القرآن، يعني القصص القرآني أحسن من كل القصص التي تسمعها. وهذه القصص تكرارها في تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت لأتباع النبيين، وتثبيت العلماء من بعده، لأن ورثة الأنبياء إيمانهم ما ينال النبيين من الأدب. إن الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وفي أيضا تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت لورثته، وفي تثبيت لفؤاد، وتثبيت لأفئدة ورثته من العلماء وطلبة العلم. هذا من فوائد القصص. ومن أعظم فوائد القصص الدلالة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم فوائد القصص. كيف؟ الله عز وجل يقول: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. أنت كنت بجانب الطور لما نادى الله عز وجل موسى، أنت موجود في مدين لما حصل، وأنه ذهب موسى إلى مدين وسقى للناس سقى للمرتين إلى غير ذلك من تفاصيل القصص. ما كنت موجود ولا كنت واضح. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنت موجود لما مكروا إخوة يوسف. إذن هذا من أين أتاك؟ وحي مفصل، لأن هذا حتى بعضه ليس موجود على هذا التفصيل في كتب من قبلنا. واضح؟ فحينئذ لو قدر أي خطة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر إلى الشام إلا كم سفرة؟ سفرة وسفرة. طيب لو قدر أي اختلاف مع أهل الكتاب ليس عندهم من تفصيل هذه الأخبار ما في القرآن، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلف، يعني ما في من أخبار بني إسرائيل في القرآن وأحكامهم مفصل أكثر مما في كتبه. ولذلك كان اليهود كل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وحي من أخبارهم وقصصهم ماذا يقول بعضهم لبعض؟ قال أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ قال من هذا المجنون من اليهود اللي علم هذين كل شيء من أخباره؟ هو وحي. أيضا ما استطاع اليهود الذين كانوا في المدينة وفي خيبر والنصارى الذين كانوا في نجران أن ينكروا حرفا واحدا من هذه القصص التي كانت في أسلافهم وكلها في تبكيهم وذكر عيوبهم وشركهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى. في يهودي قال لا ما قال أجدادنا ما عبدوا العجل، في يهودي قال إن أجدادنا ما تحايلوا على صيد السمك يوم السبت، ما في ولا واحد. كذلك الشام في النصارى. ولذلك لما جاء يهودي الى علي بن ابي طالب يعيره قال انتم معشر المسلمين ما ان مات نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى تنازعتم الملك قبل دفنه. فقال له علي بن ابي طالب هذا لا يفتح في التوحيد، وانتم معشر اليهود لم تيبس ارجلكم بعد من فلق البحر حتى عبدتم العجل. فانقطع اليهود ما قال هذا مو بصحيح كذب على اجدادنا. كل هذا شاهد على ايش؟ على صحة الشرع ولا لا؟ كل القصص هذا شاهد على صحة الشرع ولا لا؟ في الآن حتى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم المجاميع اليهودية والنصارى كلها إذا أراد أن تقطع في القرآن والسنة بعض الأشياء ما تكفي باب القصص، لأن كلها حقيقة ما تقدر كل حرفا منها. وهذا من أعظم البراهين على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال والصلاة منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح، وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل ذلك وهو الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالعلم النافع هو الإيمان والعمل الصالح هو الإسلام. العلم النافع من علم الله والعمل الصالح هو العمل بأمر الله، هذا تصديق الرسول فيما أخبر وهذا طاعته فيما أمر. وضد الأول أن يقول على الله ما لا يعلم، وضد الثاني أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. والأول أشرف، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا.
هذا في بيان معنى العلم النافع والعمل الصالح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع، والدين المقصود به ايش؟ العمل الصالح. العمل الصالح وهو الإسلام، لأن معناه الإسلام لله عز وجل ونلقيته ظاهرا وباطنا. ويكتب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما معنى هذه الآية كما قال قتادة وغيره من أئمة التابعين؟ قال معناها ربنا آتنا في الدنيا حسنة العلم النافع والعمل الصالح وفي الآخرة حسنة الجنة. فهذا جماعة الخير كله العلم النافع والعمل الصالح، فلا بد من علم. ولذلك قال شيخ الإسلام من تعبد لله عز وجل بالواجبات الشرعية من غير العلم كان ضالا، ومن طلب العلم الشرعي من غير العمل بالواجبات الشرعية كان غاويا. فلا بد من العلم النافع والعمل الصالح، وبهذا تتحقق عبودية العبد ويتحقق إيمان، والإيمان درجة أقوى من الإسلام، للإيمان يطلق ويراد به مطلق الإيمان ويراد به الإيمان المطلق، مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من الإنسان قد يأتي بالقول ولا يأتي بالعمل يخشى على نفسه. لذلك من هنا استثنى بعض الصحابة، استثنى السلف في قوله إذا سئل أمؤمن أنت يقول إن شاء الله. أما الإسلام فهو استسلام ظاهرا يعني للإنسان، وهذا ما يفهم الناس. وذلك قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، والكلام على هذا الموضوع سيأتي إن كان له مكان. نعم.
قال ولا بد من العلم بما أخبر به الرسول والنظر في الأدلة التي دل بها الرسول وهي آيات الله، ولا بد مع ذلك من إرادة عبادة الله وحده بما أمر، ومن طلب علما بلا إرادة أو إرادة بلا علم فهو ضال، ومن طلب هذا بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال.
هذا تكلمنا عنه.
والعلم والمعرفة مدارها على أن يعرف ما جاء به الرسول ويعرف أن ما أخبر به حق، إما لعلمنا أنه لا يقول إلا حقا وهذا تصديق عام، وإما لعلمنا أن ذلك الخبر حق بما أظهر الله من آيات صدقه، فإنه أنزل الكتاب والميزان وأرى الناس آياته بالآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وأن القرآن حق.
أيضا تطلب مع العلم الشرعي النظر في الآيات الكونية ليزداد مع هذا شاهد التأمل والنظر، لكن لا نقول كما تقول المعتزلة أول واجب النظر، لا نقول أول واجب تحقيق الإيمان والتوحيد الذي فطرت عليه أيضا واضح، ثم تنظر بعد ذلك تكمل به إيمان. ومعنى قوله تعالى فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إن الإنسان يرى في نفسه كل ما يدل على تحقيق التوحيد كذلك في الكون حتى يتبين لهم أنه الحق، المراد بأنه الضمير القرآن كما بين شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وليس المراد الله عز وجل وإنما المراد به القرآن.
ويعرف أن ما أخبر به حق، إما لعلمنا أنه لا يقول إلا حقا وهذا تصديق عام، وإما لعلمنا أن ذلك الخبر حق بما أظهر الله من آيات صدقه، فإنه أنزل الكتاب والميزان وأرى الناس آياته بالآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وأن القرآن حق.
أيضا تطلب مع العلم الشرعي النظر في الآيات الكونية ليزداد مع هذا شاهد التأمل والنظر، لكن لا نقول كما تقول المعتزلة أول واجب النظر، لا نقول أول واجب تحقيق الإيمان والتوحيد الذي فطرت عليه أيضا واضح، ثم تنظر بعد ذلك تكمل به إيمان. ومعنى قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إن الإنسان يرى في نفسه كل ما يدل على تحقيق التوحيد كذلك في الكون حتى يتبين لهم أنه الحق، المراد بأنه الضمير القرآن كما بين شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وليس المراد الله عز وجل وإنما المراد به القرآن. نعم.
الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين، وأما الإجماع فهو في نفسه حق لا تجتمع الأمة على ضلالة، وكذلك القياس حق، فإنه بعث رسوله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما به يعرف العدل.
ذكر كيف أن الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين، والإنسان إذا ما يعتقد هذا فإنما هو لنقص في علمه. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما قال الله عز وجل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ويقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى وما فرطنا في الكتاب من شيء، فهذا القرآن وهذه السنة أحكمت كل شيء، لكن يأتي الإنسان الخلل من نقص في علمه. والشريعة دلت على كل شيء إما بالأدلة الخاصة أو الأدلة العامة. ذاك ذكر الشيخ الإسلام قال في منهاج السنة، قال لماذا لم ينص الله عز وجل على كل مسألة خاصة بالشريعة؟ قال إذا لكان القرآن المصحف كبيرا جدا، وهذا ينافي إيش؟ الحكمة، تعي الناس عن ضبطه. لكن كما قال شيخ الإسلام فإن الشارع نصوصه كلمات جوامع وقواعد كلية يستحيل أن ينص على كل مسألة إلى قيام الساعة، ولكن ينظر بهذه الجزئيات هل تدخل في الكليات أو لا، كلام متين في منهج السنة. فما في مسألة إلا وقد أشار القرآن إليها بنص خاص أو نص عام. وذلك يقول شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى ومن كان متبحرا بالأدلة الشرعية أمكنه الاستدلال على غالب الأحكام الشرعية بالنصوص والأقصى، ما تحتاج معاه شيء، بس كن متبحر في العلم واضح؟ والإجماع والقياس مستندهما ما هو؟ الكتاب والسنة. فيرجع الأمر إلى الكتاب والسنة، لأنه ما بالمسألة أجمعت عليها الأمة إلا وهي منصوصة. والإجماع دليل على وجود الدليل، والقياس أيضا إنما هو الحاق صرع بأصل في علة الجامعة، فمرده أيضا إلى الكتاب، مرده إلى الكتاب. وما معنى العدل والميزان؟ هو هذا يدل على القياس، هذا من أدلة القياس كما بين ابن القيم في إعلام الموقعين، وأطال النفس بالكلام عن القياس لأهمية الأمر. بعض الناس يعني يستخف بأنواع العلوم هذه مثل القياس والاستحسان. الاستحسان ماذا قال فيه الإمام مالك؟ 19 في العلم، لكن الاستحسان الشرعي ما هو البدعي اللي قال عنه الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع. قياس كذلك تجد كثير من الأحكام ممنوعة القياس، ومعنى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ما وجد دلالة على مشروعية القياس. قال الميزان هو الذي توثل به الأشياء، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تلحق مختلفين بحكم واحد، هذا معنى الميزان وهذا معنى العدل. نعم.
قال: ودين الأنبياء كلهم الإسلام كما أخبر به في غير موضع، وهو الاستسلام لله وحده، وذلك إنما يكون بطاعته فيما أمر به في ذلك الوقت، فطاعة كل نبي هي من دين الإسلام إذ ذاك.
هذه مسألة فصلها شيخ الإسلام في التدمرية أكثر من هذا التفصيل. يقول: شرعة كل نبي هي الإسلام، وهذا يسمى بالإسلام العام، هذا الإسلام العام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى: على الله توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا معنى الإسلام العام، كل نبي بعث بشريعة أو أدى شريعة من قبله فهذا هو الإسلام في وقته، لأنه هو الاستسلام لله. قال: والإسلام الخاص، المعنى الخاص هو الذي يراد به شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله فيها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. واضح؟ نعم.
قال: واليهود والنصارى خرجوا عن دين الإسلام، فإنهم تركوا طاعة الله وتصديق رسوله، واعتاضوا عن ذلك بمبدل أو منسوخ.
إذا اليهود والنصارى ليسوا مسلمين لأنهم ما آمنوا بنبيهم، لأن الإيمان بنبيهم يقتضي ويستلزم الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من نبي إلا وبشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما من نبي إلا وقد أخذ الله عليه الميثاق أنه إذا بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا: أقررنا. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا يتبعني، وعيسى إذا نزل يحكم بشريعة الإسلام، بل لا يتقدم بين يدي المهدي في الصلاة ويقول: إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. هذا هو دين الإسلام، وكل نبي بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بشرى في عيسى ودعوة أبي إبراهيم، رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح، كما قال الله عز وجل: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولذلك هؤلاء كل من أدرك نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به فهو كافر، كما جاء في حديث أبي هريرة في مسلم: والذي نفسي بيده ما يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قد آمن بنبيه الذي هو متبع له. وذلك يقول شيخنا: ما تقول نصراني، ويقول عفوا ما تقول مسيحي، لأنه مو متبع المسيح، لما تقول نصراني. واضح؟ لذلك هؤلاء إذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضاعف لهم العزم لإيمانهم بنبينا وبنبيهم الذين آتيناهم كتابهم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. إذا هذا مقتضى إيمانهم بنبيه،
ثم مقتضى إيمان بنبينا يقتضي الإيمان أن شرائعهم منسوخة ومبدلة. أولا شرائعهم لم تحفظ، لم يكتب الله عز وجل لها الحفظ إلى هذه الساعة. لماذا؟ لأن كل نبي كان يبعث في موضع خاص. أما نبي الحصى عزيزي فهو إذا للناس كافة، لذلك استقبل الله بحفظ هذا القرآن إلى قيام الساعة. هذا الشيء. ثم أنه عز وجل أخبر في القرآن بتبديل اليهود والنصارى لشرائعهم ودينهم، وهذا يقتضي أن يؤمنوا بهذا. ذلك النصراني أو اليهود إذا صار على عدل إيمان بهذا كان كافرا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. لكن ما ضابط ما دخله التحريف وما لم يدخله التحريف بالنسبة لشرع اليهود والنصارى؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما دخله التحريف مما لهم فيه مصلحة في تحريف، مثل آية الرجع لكثرة وقوع الزلمين. لكن مثلا ساعة الإجابة في يوم الجمعة يقول ابن القيم في زاد المعاد: هذا ليس لهم فيه مصلحة في كتمان، ولذلك ما حرفوه ولا بذلوه. لذلك عبد الله بن سلام شهد بأن ساعة الإجابة متى؟ من بعد العصر إلى المغرب. واضح؟ هذا يجب عليهم أن يعتقدوا أيضا أن شريعتنا ناسخة لكل ما يخالفها من شرائع لو ولو كان في كتمان. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم.
وكذا كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع إلا دينا مبدلا أو منسوخا. والشرك كله من المبدل، لم يشرع الله الشرك قط. وكذلك ما كان أهل الجاهلية يحرمونه مما ذكره الله في القرآن كالسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك من الدين المبدل.
ما عليه أهل الجاهلية هو من الدين المبدل. انتبهوا معي، هذا الكلام مهم أبي، يعني أريد أذانا صاغية. لماذا قيل دين مبدل ولم يقل محض أهواء؟ أنتم معي يا طلبة العلم، هذا كلام مهم. يعني شيخ الإسلام يصوغ العبارات ترى لها معاني. بعض الناس ممكن يعترض يقول: لا، هؤلاء المشركون ليسوا أهل الكتاب مثل اليهود والنصارى، هؤلاء أهل أهواء محضة، كيف تقول عنهم دين مبدل؟ يعني كان عندهم دين؟ نقول: نعم، أهل دين مبدل. من كان يلي البيت قبل قريش؟ خزاعة. وكانت خزاعة وكل جزيرة العرب حتى اليمن كانت على الفطرة وعلى ملة إبراهيم. وعمرو بن الحي الخزاعي لما ذهب إلى الشام ورأى أهل الشام واقعون في الشرك وفي تسليب السائبة والبحيرة، أتى بذلك إلى جزيرة العرب وتأسى بهم أهل الجزيرة وأهل اليمن، لأنهم يرون هؤلاء أهل مكة وأهل البيت القائمين على البيت هم على دين إبراهيم وملة إبراهيم. فأدخل عمرو بن الحي الشرك إلى جزيرة العرب، معناته كانت على دين إبراهيم، ولذلك يقال عنهم دين مبدل. وهذا نبدأ عليه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن الحي يجر خصمه بالنار فإنه أول من سير السائل. وهذا يدلك على خطر المشاهدة والخلطة مع الشرك، كيف أنه نقل هذا وأفسد جزيرة العرب. وفي دليل على أن رجل واحد ممكن يغير جزيرة كاملة، جزيرة العرب كلها، من الفطرة إلى الشرك والعياذ بالله. وكذلك يقول بلد من السنة إلى البدعة كما فعل أبو الوليد البادي لما أخذ مذهب الأشاعرة من أبي ذر الهروي في مكة، ثم ذهب إلى المغرب وغيرهم، كانوا كلهم على مذهب مالك رحمه الله تعالى وجه واحد. هذا يدلك على أن صاحب السنة أحرى بنشر السنة، وأن الله قد يكتب على يديه من نشر السنة ما لا يكتب على أمم غيره، مثل ما فعل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إذا صاروا على دين مبدل، وبقي منهم شيء من البقايا من ملة إبراهيم، مثل المناعم ومثل الاقتتال وإكرام الضيف، هذه بقيت عند العرب مما كان على ملة إبراهيم.
من صدق محمدا صلى الله عليه وسلم فقد صدق كل نبي، ومن أطاعه فقد أطاع كل نبي، ومن كذبه فقد كذب كل نبي، ومن عصاه فقد عصى كل نبي.
لا شك أن من صدق بنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد صدق بكل نبي. لماذا؟ لأن إذا صدق بنبي صلى الله عليه وسلم آمن بإيش؟ بالقرآن. والقرآن فيه إيش؟ كل أخبار النبي، يعني بعضها على وجه التفصيل بعضها على سبيل الإجمال، وفيها ذكر النبيين وأسمائهم، وبعضهم ذكروا على سبيل الإجمال، بعضهم أيضا لم تذكر أسماءهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وهكذا. لكن إذا كذب بنبي واحد فقد كذب بكل النبيين، كما قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح أول رسول، لكن لما كذبوا بنوح كأنهم كذبوا بجميع النبيين. إذا لا يجوز أن تؤمن بنبي وتكفر بآخر، هذا كفر، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون. ما يجوز تؤمن بنبي وتكفر بنبي، لا بد أن تؤمن بجميع النبي، حتى إيمانك ما يصير ذي حمية لنبي على نبي آخر. لذلك وقع في السوق خصومة بين صحابي ويهودي في بيع وشراء، فقال يهودي والذي بعث موسى بالحق كذا، حلف بإيش؟ بإرسال موسى، فلطمه المسلم قال تحلف بالذي بعث موسى ونبينا بين ظهرانينا حمية ولا لا؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضلوني على موسى أو على يونس. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر هذا التفضيل على سبيل الحمية، والا فان النبي صلى الله عليه وسلم افضل الرسل ولا لا؟ افضل الرسل. قال انا سيد ولد ادم ولا فخر، ويقول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم.
قال وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعه ولم يعلموا انه بدعه، اما لاحاديث ضعيفه ظنوها صحيحه، واما لايات فهموا منها ما لم يرد منها، واما لراي راوه، وفي المساله نصوص لم تبلوه، واذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا.
كثير من مجتهد السلف والخلف قد وقعوا او فعلوا او قالوا ما هو بدعه، لكنهم ليسوا مبتدعه في انفسهم. لماذا؟ لان خطاهم كان بتاويل او اجتهاد، واكثرهم نزع عن هذا، والعبرة بإيش؟ بمجموع الأمة، إجماعهم هو الحجة القاطعة، وما أخطأ فيه أحدهم رد إلى إيش؟ إلى ما أصاب فيه البقية. مثال مما وقع فيه من الخطأ على سبيل التأويل، معاوية رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، لما أخذ يطوف بالبيت جعل يستلم الأركان الأربعة كلها، حجر الأسود والركنين الشاميين والركن اليماني، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما لماذا تستلم الأركان كلها ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا ركنين اليمانيين؟ قال معاوية شوف هذا التأويل حقه واجتهاده، قال ما كان شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله مسوة حسنة. طيب هل هناك معنى معقول لترك النبي صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين؟ نعم، بينه ابن عمر كما في مصنف ابن ابي شيبه بلسان صحيح، قال انما ترك النبي صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين لانهما لم يبنيا على قواعد الوحي. هذا مثال. قد يقع غيره في تاويل اخر او اجتهاد اخر، لكن ننبه مع هذا قاعده اخرى، قد يكون المتقدم له عذر في تاويله ولا يقبل منك وقوع الخطا نفسه بعد ذلك لانتفاء العذر. مثال مثل لهذا ابن القيم في بدائع الفوائد بما وقع من عثمان المنصور وعمرو بن معدي كرزه، اقول مثل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا بما وقع من عثمان المنصور وعمرو بن معدي كرزه، فانهما استحلا شرب الخمر وتاولا قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا. قال نحن ممن اتقى وامن وشرب الخمر، لم يكفرهم الصحابه. قال ابن القيم ولو شرب احد من المسلمين في هذه الايام لم نقبل تاويله لبلوغ الادله الشرعيه بلوغا عاما. واضح. لذلك ماذا قال عمر الخطاب كما نقل عن البربهاري في شرح السنة؟ قال لا حجة لا عذر لأحد في ضلالة ركبها يحسبها هدى، فقد بينت الأمور واتضحت الحجة ولا وانتهى العذر. هكذا قال رضي الله عنه وارضاه. نعم نكمل بعد الرسالة زيارة تقول ان ما فيها الا مسألتين. وننبه الى انه غدا ان شاء الله سنبدأ شرح كتاب الجهاد من اجزاء المستقنع يوميا بعد المغرب في مسجد القاضي البغلاني. واسبوع الذي بعده الدورة المضية في شرح العقيدة المرضية للسفاريني يوميا لمدة 10 أيام. نعم.
قالوا من رسالة زيارة القبور: يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة، ولا أمرهم إلا بما يصلحهم ولا ينهاهم إلا عما يضرهم.
ما في أمر أمر به الشرع إلا ومصلحته محضة يعني 100% أو راجحة يعني مصلحته أكثر مفسدة، ولا في شيء نهى عنه الشرع إلا ومفسدته محضة 100% أو مفسدته راجحة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم.
وقد بين الله في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له كوحدانيته وعبادته وحده لا شريك له، وحقوق رسله، وحقوق المؤمنين بعضهم لبعض.
أراد بهذا رحمه الله تعالى أن يبين ما يقع من بعض زوار القبور ما ينافي التوحيد أو يضاده، مما يصرفه البعض هؤلاء الموتى مما هو من الحق الخالص لله تبارك وتعالى. فأصبح الكلام كله مجمل، وسيأتي إن شاء الله في مواضع أخرى هذا الكلام بالتفصيل. والآن موعد الأسئلة، وأرجو أن تكون الأسئلة كلها الآن يعني في هذا المجلس، يعني لا أحد يتبعني للسيارة أو في الخروج، يعني نرجو من الأخوة يعني الالتزام بهذا. وجزاكم الله خير. نعم. خلنا نأخذ الأسئلة المكتوبة. سام انتبه سيأتي تفصيل لهذا، يعني حقيقة لو تركها بالسعدي وجعلها في رفع الملام على الأم الإعلام لكان أولى، لأن أصله هو في رفع الملام على الأم الإعلام بين وجوه الخطأ أو وجوه أسباب الخلاف الذي وقعت بين العلماء ووجوه الخطأ الذي وقع في تأويلاته. وحقيقة أنا كل ما تيسر لي وقت أعيد قراءة كتابين، وهذه نصيحة لي ولكم، فضل علم السلف على علم الخلف ورفع الملام على علم الاعلام، كل ما تيسر لي اعيد قراءه هذين الكتابين، حتى اني والله اني ربما ارى في رفع الملام عنده كتاب صغير بحجم الكف اني اقف على معاني لكلام شيخ الاسلام كاني اقراها لاول مره. وكذلك في فضل علم السلف على علم الخلف ابن رجب، وهذا شيء الانسان حتى يعني إذا كفر قراءة أي كتاب حتى القرآن. بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في كتاب الإيمان الكبير، يقول إني والله لا أقرأ سورة الفاتحة فيتبين لي من معانيها مما لم أتبينه من قبل فيزداد بذلك إيمان. يقول مهم جدا التحذير من المبتدع، أو على من أخطأ يكون التحذير لذات الشخص أم على البدعة فقط؟ فإن كان على البدعة فقط فكيف يعرف الناس ان هذا الشيخ مبتدع؟ هذا سياتي فيه تفصيل يفرق بين من وقع خطا في نفسه وبين الداعي للبدع. واضح؟ فالكلام في الداعي للبدع وليس كلام لذاته، ما بشره هو الاذلال ولا الذلان، انما ايش؟ ما ينسبه الى الشرع مما الشرع منه بريء، هذا يجب رده عليه نصحا لله ورسوله. نعم. وهذا سأل يسأل عن الدورات، أقول الدورات عندك قدام من السعودية إلى الكويت إلى البحرين إلى حفر الباطن إلى كذا، الناس قدام وخذ كيف.
يقول ما هو المكس وهل الضرائب من المكس؟
الضرائب من المكس لا شك، والمكس يعني هو يعني مثل ما يسميه البعض أحيانا في اصطلاح العربي أتوات، أتوات حتى كان بعض الجبال يسمونها أتوات، يمر الآن من طريقهم ادفع فلوس أتاوة. واضح؟ هذا من أحد أموال الناس الباطل، لكن يفرق بين أحيانا الاختيار والاضطراب، إذا مكره على هذا تدفع وتستغفر الله عز وجل. لكن الموظف الذي في هذه الأماكن مصلحة الضرائب يقول الشيخ سعد ينبغي عليه أن يعني يسأل الشيخ سعد عن رجل يشتغل في هذا المكان، قال هل أنت الوظيفة؟ يقول ما عندنا الذي تخفف هذه الضرائب على المسلمين، يقول لا تخلق هذه الوظيفة إذا كنت تخفف الضرائب على المسلمين، قل لأن هذا بالرفع الظلم عنه وتقليله. نعم.
الشيخ صاحب الضرائب يجوز أن يحتال؟
حتى اللي بعد يوم.
طيب هل قصة موسى أفضل قصص القرآن؟
لا شك أنه كثر تكرارها لا شك أنه يعني تدل على كذا، لكن هل موسى أفضل من إبراهيم؟ لا، أفضل أولي العزم من الرسل من الرسل ثم إبراهيم، بل إن ابن عباس قال إن قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى قال لم يوفي أحد بما ابتلي به إبراهيم عليه السلام. لكن موسى لا شك أنه له خصوصية أخرى وأنه كريم الرحمن، وإبراهيم عليه السلام أول من يفسى من حمل الجنة يوم القيامة يوم من ربه، وكل له فضله وعليهم السلام جميعا.
وهذا في قصة
هناك أثر، يعني هناك كلام يعني ينقلون عن شيخ الإسلام بعض طلبة العلم يقولون أن شيخ الإسلام قال أو أن بعض السلف قالوا كاد القرآن أن يكون كله في موسى. أنا ما وقفت على هذا بنفسي، من وقف عليه فليدلنا عليه إن شاء الله.
هذا الكلام الذي قلته الله يحفظك أرسل على أنه حديث كاد القرآن وأن يكون موسى
بعد. طيب إذا هو وقف عليه كأنه حديث خلي ذي بنا نشوفه ننظر.
يقول هل يصح أن نقول أن أصول الدين هي ما تتعلق بالمعتقد وأما الفروع هي ما تتعلق بالفقه، علما أني سمعت الشيخ الألباني يقول أن الصحابة اختلفوا بالفروع أي الفقه ولم يختلفوا بالأصول أي العقيدة.
هو كقاعدة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى العلامة المحدث صحيح أن الصحابة لم يختلفوا بالعقائد لأن العقائد مفروضة، وقد ذكر الشيخ الإسلام وذكر أبو عبد الله محمد بن خليل وذكر أبو عبد البر وذكر يعني إجماع متواتر، لكن اختلفوا بالأحكام صحيح اختلفوا بالأحكام، لكن هذه مسائل دقيقة أشرنا إليها وهذه المسائل الدقيقة بهذا المعنى، لكن أنه كل الأحكام تكون فروع نقول لا، فالأحكام أيضا لها متعلق بالعقيدة. يقول الشيخ الإسلام يجب أن تعتقد في أحكام الله عز وجل ما حكم الله عز وجل به من حل أو حرمة مع انشراح صدر الله، هذا جزء منه يتعلق بالعقيدة. نعم.
وهذا يقول هل القياس حجة بالإجماع أم أن هذه المسألة خلافية حيث قال بعض أهل العلم أن القياس وكذلك الاجتهاد مما يستأنس به؟
والله إن باعتبار المذاهب المتأخرة يعني باعتبار النظر إلى خلاف الظاهرية ممكن يعني كذا، لكن باعتبار المذهب الأول ما نعرف فيه خلاف والله.
يقول نقل ابن القيم أن شيخ الإسلام كان يلتزم وردا ما هي واضحة الكلمة في كل يوم، ومنه أنه كان يقول رب اغفر لي وللمؤمنات 40 مرة بعد طلوع الفجر الصادق وقبل الصلاة، فهل هذا أو فهل هذه بدعة أم اجتهاد أم ماذا تقول؟
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى لما كان يلح عليه أحد الطلاب في مسألة فلا النار قال ابن القيم قال ابن تيمية، الشيخ يعرض عليه قال ابن تيمية قال ابن تيمية، قال الشيخ الله يهديك شيخ الإسلام مثل ما هو قال أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق يستدل له لا يستدل به، لكن دائما العلماء أصحاب السنة تخرج أفعالهم على الوجه المشروع إذا ثبت هذا النقل عنه، فإن الدعاء للمسلمين مشروع ولا لا؟ مشروع، ولا أعتقد أنه يعني يتعبد لله بتقييد 40 مرة كل مرة جلس فيها، لا، لكن هذه المرة من نقل عنه أحصى عليه 40 يمكن تعب أكثر من هذا. واضح؟ وهذا يدل عليه على رحمته بالأمة الإسلامية وطلب إيش؟ أن يغفر الله عز وجل له على إيش؟ تلمحها في معاني الشر، فإن أهل السنة ينصحون الخلق ويرحمون الخلق، وهذه دعوة إبراهيم أصلا هذا دعاء قراني رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم حساب، ايش فيها بدعية المسلمين؟ فيها شيء؟ يعني حتى نقول أن شيخ الإسلام فعل كذا أو كذا؟
وهذا يقول كيف نجمع بين قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهل فيها أقوال لأهل العلم؟
لا نفرق بين أحد من الرسل في الإيمان بهم جميعا، أما التفضيل بينهم فهو ثابت. نعم.
يقول ما الفرق بين القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين في المذهب؟
إن شاء الله تجي صدق وندرس الوجه الأصحاب أصحاب الإمام أحمد، والرواية هو كلام الإمام أحمد في أكثر من رواية، واضح؟ فكلام الإمام أحمد في المثل الواحد إذا كان له أكثر من قول هذا يقال رواية، لكن أحيانا يكون الأصحاب أصحاب الإمام أحمد لهم أقوال غير عن أقوال الإمام أحمد، سمى هذا وجه في المذهب. نعم.
وهذا يقول الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، أرجو تبيين اليقين كيف يكون؟
هذا اليقين حقيقة الإيمان ويقين على كل شيء حتى على تبليغ العلم والصبر على هذا والصبر على هذا وكل ما ينبغي تحقيق اليقين فيه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره هذا نعم.
وهذا يقول أرجو توضيح معنى حديث إن أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة.
هذا امتحان للناس لأنه أحيانا يكون الإنسان في مجتمع لا يساعد على الطاعة يمتحن الإنسان في دينه زي قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا كنت في فتانة من الناس قد مرجت عهودهم ومالات مختلف وصبرك هكذا قال فما تأمرني يا رسول الله قال عليك بخاصة نفسك يعني انه كيف يكون حالك في مثل هذا المجتمع لما يعينك رفعك الله يتضاعف اجرك لماذا لان محنتك اعظم هذا معناه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.